بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته وعظيم عطائه مع هذه الدورة الإيمانية المباركة، دورة استعداد لرمضان عام 1444 هجرية. فضل الله سبحانه وتعالى كلمنا عن مواضيع مختلفة. من أول اللقاء الأول كلمنا فيه على أهمية رمضان، واللقاء الثاني كلمنا فيه على زي نفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. النهاردة وحلقة قصور الجنة كلمة فيها كيف نبني قصورا في الجنة بإذن الله عز وجل. واليوم هنتكلم على موضوع هو من أخطر المواضيع اللي احنا محتاجينه في حياتنا، ليس فقط الاستعداد في رمضان بل في كل حياتنا، كل صغيرة وكبيرة نحتاج هذا الأمر وهذه العبادة. قبل ما نتكلم على هذه العبادة، أنا عايزك تتخيل أن أنت في مكان ما، رايح مثلا مطعم، رايح مكان، وخرجت من المطعم ده ومعاك اكل كتير، يعني كلت الحمد لله وانت واللي معاك، وتبقى معاكوا اكل كتير واخدينه في كياس وخارجين. جالك طفل صغير، طفل صغير وفقير وهدومه مقطعه، وقال لك انا عايز بس رغيف عيش اتغدى بيه. فتخيل انت في حاله من اليسر بفضل الله ومعاك اكل زائد، وده طفل انت شايفه فقير وضعيف ومن وجهة نظرك ان هو يستحق فعلا انك تديله، وانت معاك اللي تديهوله، هل الموقف ده لو مر بيك في احتمال ولو صغير جدا انك ترفض تديله رغيف العيش ده؟ لان هو الطفل ده صغير وفقير وجائع وهدومه مقطعه، وما بيسألكش حاجة ما تقدرش تديها له، ده بيسألك حاجة هينة عليك جدا وهي رغيف عيش. مش بيقولك هات لي وجبة من المطعم من جوه، ولا هات لي فلوس اشتري، ده بيقول لك بس انا عايز رغيف عيش مش اكتر من كده. هل ممكن تتردد لحظه في اعطاء هذا الطفل؟ ولله المثل الاعلى، نحن نذهب الى الله بالدعاء ونحن فقراء ضعفاء، كل خير في حياتنا بيده سبحانه وتعالى، وهو القادر على ان يعطي كل سائل مسالته. ربنا سبحانه وتعالى لو كل الناس اللي على وجه الأرض سألوه فأعطاهم أصلا لا ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، إذا سألته أعطاك، لأنه قال ذلك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فكل الدعاء مجاب، كل الدعاء مجاب. أمال في ناس تقول طيب إحنا يا ما دعينا بأشياء وما تحققتش. ما هي المشكلة ان احنا اللي مش فاهمين معنى الإجابة، وده اللي نتكلم عليه النهاردة ان شاء الله. بس انا بتكلم مبدئيا على تصور مسألة الدعاء. انت لابد قبل ما تدعي ربنا سبحانه وتعالى تبقى فاهم هو مين ربنا اصلا انا بدعيه. الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. الله عز وجل الذي يملك كل الخزائن، فكل خير خزائنه بيد الله سبحانه وتعالى. طيب لما أنت تروح إلى الله وأنت تعلم كم هو غني وكم هو كريم، وتعلم أنه الملك سبحانه وتعالى ولا ملك غيره سبحانه وتعالى، لما تروح بهذه المشاعر وهذه الأحاسيس سؤالك هيتغير، طريقتك أنت في السؤال هتتغير، يقينك في الدعاء هيتغير. لذلك بعض السلف في الحج، وانتوا عارفين الحج بيبقى موطن من مواطن إجابة الدعاء، وناس كتير يعني بنقابلهم في الحرم في العمرة أو الحج يقول لك أنا أصلا جاي العمرة أو جاي الحج عشان أدعي بالدعاء الفلاني. يعني تلاقي واحدة مثلا تقول لك أنا جاية عشان ربنا يرزقني الولد، واحد أنا جاي عشان ربنا يرزقني وظيفة، واحد أنا جاي عشان أدعي لأبويا ربنا يرحمه. تلاقي المسألة دي بنشوفها كتير في الحج والعمرة بصفة عامة. يعني فعايز أقول إيه، إن ده موطن من مواطن إجابة الدعاء وهو الحج. فأحد السلف خرج في الحج يوما، وانتوا عارفين الحج بقى زحمته عاملة إزاي، يعني بالذات في يوم عرفه لانه ده الركن الاكبر، فحتى الناس اللي هي بتحج يعني باظروفها ما تسمحلهاش انها تقعد كتير او كده، بتيجي بس تحضر عرفه ويوم او اتنين وتمشي، بس عرفه لازم كله يحضره. فعرفه ده هو ايه يوم ازحم يوم في الحج. فواحد السلف قاعد يوم الحج يوم الموقف والناس مجتمعه عينيه مش جايبه اخرهم، فجعل يبكي. فالناس سالوه بتبكي ليه؟ فقال لهم اترون هذه الجموع، لو الناس اللي شايفينها دي كلها ذهبت إلى غني من أغنياء الدنيا وهو كريم. يعني واحد معروف أنه غني ملياردير مثلا ومعروف أنه كريم برضو بيعطي، وسألوه ربع دانق. ربع دانق ده يا جماعة حاجة أقل من الجنيه يعني، حاجة ملهاش أي وزن خالص، حاجة كده أقل من ربع جنيه كمان يعني، يعني عملة اللي هو الفكة اللي تبقى معاك لما تيجي تروح مثلا تشتري من مول أو من سوبر ماركت أو كده، فيتبقى حاجة فضة صغيرة، أصغر عملة فضية موجودة في زمانهم يعني. فاللي هي أصلا أنت ممكن ما تاخدش بالك منها، تقول لك يا شير خلاص خليها لك اديها للعامل وهكذا يعني، اللي هي حاجة أنت ما تلفتش لها أصلا. فتخيل بقى ده أنت إيه وأنت إنسان عادي، فما بالك بقى واحد ملياردير مالتي مليونير حاجة، فبالنسبة له ده مبلغ أصلا ينظر إليه، ده هو لو وقع منه 1000 جنيه مش هياخد باله. فبالتالي دي حاجة هينة جدا. فقال أترون هذه الجموع، كل الناس دي لو ذهبت إلى غني من أغنياء الدنيا، كلهم مع بعض بيطلبوا طلب واحد، مش كل واحد طلب منفرد، لا ده هم كلهم لهم طلب واحد، ربع ضنك، احنا عايزين ربع جنيه. ربع جنيه ده مش لكل واحد ربع جنيه، لا ده المليون واحد اللي بيحجه او الخمسة مليون او العشرة مليون عايزين بس ايه ربع جنيه ليهم كلهم. تخيل اترونه يمنعهم، ممكن الغني الكريم ده يمنعهم الربع ضنك؟ قال لا طبعا، ده طالما غني وكريم يعني معاي يعطي، وهو اصلا بيحب العطاء والموضوع هين جدا بالنسبه له، ده ربع ضنك اكيد هيدي لهم السؤال بتاعهم. قال والله للمغفرة أهون على الله من هذا الربع ضانك على هذا الغني، يعني المغفرة والعطاء أهون على الله من الربع ضانك عند رجل غني، من ربع جنيه على واحد مالتي ملياردير، مش مالتي مليونير، مالتي ملياردير، وانت عايز منه ربع جنيه أو عايز منه جنيه ولا حاجة أصلا، ما يترددش لحظة انه هو يدهولك. طيب برضه نفس السؤال اللي هيحير ناس كتير، طب أنا ليه طب بدعي وأحيانا ربنا سبحانه وتعالى لا يعطيني؟ هنجي لها برضه، بس أنا بشوقكوا للفكرة في الأول وهنجيلها في الآخر إن شاء الله. معلش أعذروني عندي برد بسيط كده، فأعذروني في الكحة النهاردة يعني. فتخيل معايا إن أنت في فيديو إن شاء الله هينزل لكم على القناة بعد الدرس، عامله قبل كده اسمه الدعاء والمعجزات الثلاثة، هو فيديو صغير يعني 3 دقايق، وده من الوجبات العملية إنكم تراجعوه إن شاء الله. فتخيل انت ماشي كده في الشارع ويت راجل كبير في السن يعني معدي 90 ولا 100 سنة، ومعاه طفل صغير كده عنده 5-6 سنين. فطبعا اول شيء هيخطر ببالك ان اكيد الطفل ده حفيده او ابن حفيده، مش ممكن يكون ابنه، عشان يبقى ابنه يبقى ده مخلف بعد 90، وده عادة لا يحدث يعني. فبعدين بتسأل قالوا لك ده ابنه، وابنه الوحيد مش ابنه بس، ده هو ما خلفش الا هو اصلا، يعني معنى كده ان الراجل ده ما خلفش الا بعد 90 سنه. تخيل هتكون منبهر بان حاجه زي دي حصلت قد ايه. الله عز وجل في كتابه قص لنا قصص اجابه الدعاء بصوره يعني لا يمكن معها اصلا القنوط من رحمه الله سبحانه وتعالى، يعني من كتر ما انت تقرا القصص التي قصها الله سبحانه وتعالى لينا في القران عن الدعوات التي اجيبت من الانبياء، تحس خلاص ده ما فيش حاجه مش ممكن تحصل، ده كل حاجة ممكنة أنا أطلبها من الله عز وجل أكيد هتحصل، لأن طبعا ده كله في عالم الممكنات يعني، ما نتكلمش عن المستحيلات، وده أمر هبقوله في الآخر بس عشان ما ضيعش عليكم وتركزكم فيه يعني موضوع المستحيلات. لكن كل الممكنات اللي ممكن تحصل، ما هو كون الخلافة عند 90 سنة ده ممكن بس بعيد صعب، فكونك أصلا يحصل لك الموضوع ده فده من يعني هتبقى منبهر قد ايه. واحده اختي من معانا بتقول دعوت الله عز وجل في عمره ان يرزقني بتوأم، فاستجاب لي بعد العمره بشهرين بحمل توأم اللهم لك الحمد، وبعمرة أخرى دعوت أن يرزق أبي المريض بعمرة قبل أن يتوفاه الله، فرد الله له صحته واعتمر قبل وفاته بخمسة وثلاثين يوم. ودي يا جماعة يعني جزاك الله خيرا على القصة دي، من المعجزات من يعني من جمال إجابة الدعاء ده. أنا أصلا يعني لو قعدت أحكي لكم قصص بقى، أنا سايب القصص دي للآخر، قصص اللي إحنا شفناها في حياتنا في إجابة الدعاء من الناس اللي إحنا شفناها يعني رأي العين، حاجات يا جماعة والله لا تتصور ولا تتخيل، وحاجات صعبة جدا يعني الواحد يقعد منبهر هو ايه اللي بيحصل ده، ايه ما هذه القدرة، ما هذه العظمة، ما هذا الجمال، ما هذه الصلة بالله. ودي يا جماعة نعيم القرب من الله ونعيم العيش في طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك ابن القيم وابن تيمية كان دايما يقول ان في الدنيا لا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخرة. الدنيا فيها جنة، ايه هي الجنة دي؟ جنة الانس بالله والقرب من الله، انت اصلا المشاعر اللي انت هتحسها وانت قريب من الله وانت تعبد الله عز وجل وانت ترفع يديك الى السماء بالدعاء فتنزل بالاجابه، دي مشاعر اصلا احلى واجمل من اي حاجه في الدنيا. فده كله على مساله ان الله عز وجل يجيب الدعاء سبحانه وتعالى. طيب هو الدعاء ده ليه ربنا سبحانه وتعالى يحبه؟ ليه هو شيء خطير؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام حسن عليه؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو كل هذه الدعوات. يعني انتوا لو جبتوا بس اي كتاب كده من دعاء النبوي هتلاقوا كمية أدعية النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعيها رهيبة، كمية أدعية كبيرة جدا. طب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعي الدعوات دي امتى؟ وبعدين خدوا بالكم الدعاء ده حاجات منه كتيرة اصلا لم تدون. يعني سيدة عائشة مثلا تروي في احد الروايات ان هي كانت في ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، وبعدين صحت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم طول قوي في السجود، فظنت انها قد قبض، يعني ده مات بقى من كتر ما السجدة طولت، قالت ده النبي صلى الله عليه وسلم قبض. فراحت فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بدعوات فرأتها لنا. طيب هو النبي عليه الصلاة والسلام كان من اول السجدة بقى بيدعي بيقول ايه؟ ده هي بس جابت اللقطة اللي هي سمعتها لما راحت تتأكد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبض مازال حي، فجت جنبه كده لقيته لسه بيدعي. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بقاله قد ايه بيدعي قبلها؟ فلذلك انا عايز اقول ان حتى الدعوات التي وردت الينا مش كل الدعوات النبي كان بيدعيها، ده في دعوات اصلا احنا ما عرفناهاش، في دعوات كثيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء جدا، والله عز وجل يعظم قدر الدعاء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده. ليه يا ترى؟ ليه؟ لان زي ما انا قلت لكم في المثال السابق، انت لما تبقى عارف ان حاجتك عند فلان وفلان ده غني وكريم وما تسيبه وما تروحش تسالها منه، يبقى انت حاجه من كلها احتمالات سيئه، يا اما انت بتقول ده فلان ده مثلا فقير فمش هيديني، يا اما بخيل فحتى لو معاه مش هيديني، يا اما هو ضعيف، يا اما هو يخشى الفقر، كلها احتمالات لا يمكن ان اتصورها في حق الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من لم يسال الله يغضب عليه. ليه؟ لان الدعاء هو العباده. العباده بمعنى ايه؟ انت اصلا ايه اللي خليك تسال الله عز وجل ما تريد؟ ايه اللي خليك اصلا تسال ربنا؟ هو رقم واحد علمك ان ربنا يملك كل شيء. ما هو انت لو مش عارف ان ربنا سبحانه وتعالى يملك كل شيء هتساله ازاي كل شيء؟ اكيد ده رقم واحد، انت عرفت ان الله عز وجل يملك كل شيء، يبقى ده اصلا توحيد ايه؟ توحيد ربوبيه اللي هو الملك، ان ربنا يملك كل شيء. وتوحيد الوهيه، ان انت لم تصرف العباده الا لله سبحانه وتعالى، ما رحتش سالت ولي ولا سالت ولا عملت كده، انت رحت سالت الله سبحانه وتعالى نفسه سبحانه وتعالى. وتوحيد الاسماء والصفات اللي هو ايه؟ ان انت اثبت الله عز وجل انه يسمعك ويراك ويجيبك كل دي. فلذلك الدعاء يا جماعه جمع جميع انواع التوحيد الثلاثه، يعني كل انواع التوحيد اللي احنا بنقعد ندرسها وعايزين نحققها جمعتها عباده واحده وهي الدعاء. لذلك الدعاء ده جمع، قال عن النبي عليه الصلاه والسلام الدعاء هو العباده. ليه؟ لانه جمع اصول العبادات، ان انت توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات، الله عز وجل هو الملك هو القادر هو الذي يعطي، انه سبحانه وتعالى يسمعك ويعطيك ويجيبك، كل هذا اثبتته بمجرد انك فعلت عباده واحده وهي الدعاء. ولذلك ايضا قال النبي عليه السلام لا تعجزوا في الدعاء فانه لن يهلك مع الدعاء احد. يعني طول ما انت بتدعي الله عز وجل يعطيك، لن تهلك ابدا وانت تدعو الله عز وجل. وفي روايه اخرى افضل العباده الدعاء، يعني الاولى الايه؟ الدعاء هو العباده، لكن في روايه اخرى افضل العباده الدعاء. وفي حديث اخر يقول النبي عليه السلام الدعاء يرد البلاء. يا يعني يرد البلاء دي؟ يعني انت ممكن اصلا ما كنتش تعرف ان في بلاء جاي لك، في مصيبه، في مرض، في ابتلاء، في شيء اصلا جاي لك انت ما تعرفش. فانت كده ايه؟ قاعد مثلا رحت المسجد فوصلت بدري قبل الاقامه، ودي من مواطن اجابه الدعاء اللي هنتكلم عنها في اخر اللقاء ان شاء الله. فقلت استثمر الدقيقتين ثلاثه عمل امام يقيم الصلاه وكده، اعمل ايه؟ ادعو الله عز وجل. فرفعت ايديك تدعو وانت ما فيش حاجه معينه انت جاي لها، انت بس قلت ده موطن اجابه، يلا ادعو باي حاجه بما يفتح الله عز وجل علي به. فرفعت ايديك وقعدت تدعي وقعدت تدعي. انت ممكن الدعوات اللي انت دعيتها دي تكون سبب في ان في ضر كان نازل، كان في ابتلاء نازل فيمنع عنك بهذا الدعاء. الدعاء يرد البلاء، والدعاء ينفع بما نزل وما لم ينزل. وفي رواية أخرى أن الدعاء والبلاء يعتلجان في السماء، يعني يبقى البلاء نازل والدعاء طالع. يعني الدعاء طالع، ممكن الدعاء ده يا جماعة ما يكونش حاجة مترتبة لهذا البلاء، لا ده انت دعيت بس أي دعوة. يعني انت مثلا ايه؟ لذلك حتى بعض الناس اللي نحسبهم الصالحين يعني كان دايما يقول لك اجعل ليك لازمة دعاء. يعني لازم دعاء، يعني دايما خلي على لسانك يا رب استر، يا رب اغفر، يا رب ارحم، خليها حاجات كده ايه بتقولها دايما لازمه كده معاك، لان دي دعوات. ممكن دعاء من دي يرفع عنك بلاء كان ممكن يضيع حياتك، كان ممكن لا قدر الله هتعمل حادثة، كان ممكن لا قدر الله هتصاب بمكروه انت او اولادك او زوجتك او حد من عيلتك. فمجرد ان انت تقول يا رب استر، هذه الكلمة تعتلج مع البلاء وهو نازل، فيفضلوا في كده في السماء، لا البلاء ايه ينزل والدعاء ردها وانتهى الموضوع كده. فالدعاء هو حصنك الحصين، يعني انت ممكن تبقى ماشي في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم في حصن وفي ظل الدعاء الذي قد دعوته لله عز وجل. ايه كمان يا شباب، احنا كلنا بنتكلم لسه عن فضائل الدعاء، لسه ما دخلناش بقى في ايه في تفاصيل من فضائل الدعاء. ايضا ان الله عز وجل يعطيك كل ما تطلب بالدعاء، واحنا قلنا كل دعاء مجاب، وهنشوف صور الاجابه دي في الاخر ان شاء الله. فعن النبي عليه الصلاه والسلام فيما يروي عن الله تبارك وتعالى حديث صحيح مسلم انه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي، شوفوا من أول هنا بقى، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا يا رب العالمين. كلكم ضال، مش أنا مثلا ضال والشيخ فلان أو العالم فلان أو الداعية فلان أو الإمام فلان مش ضال، كلنا ضال إلا من هداه الله. كلنا أصلنا الضلال أصلا لو تسبنا. الله عز وجل هو الذي يهدي سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يعني مش مثلا أنا معيش فلوس فجعان والملياردير الفلاني أو العلاني أو اللي عنده مطعم، ده هو صاحب المطعم ده نفسه جائع إلا إذا أطعمه الله عز وجل. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. تخيلوا أكبر ماركة ملابس عالمية، أكبر شركة بتصنع هدوم في العالم كله ملابس، صاحبها ده عاري إلا أن يكسوه الله عز وجل سبحانه وتعالى. فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. يعني المعصية اللي احنا نعملها دي لا تضر الله عز وجل شيئا، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. والعبادة بتاعتك مش هتنفع الله عز وجل بشيء، لا معصيتك هتضر الله ولا طاعتك، انت كل شيء لنفسك انت. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا، شوفوا دي بقى، قاموا في صعيد واحد، يعني كل البشرية. تخيلوا يا شباب، أنا المنظر ده أصلا من الحاجات اللي أنا بحب أتأملها أما تروح العمرة، ربنا يرزقنا جميعا وإياكم العمرة، وتشوف او حتى تفتح التلفزيون كده وتشوف الطائفين، تشوف الناس اللي بتطوف وهم يلهجون بالدعوات، الناس عماله تدعي تدعي تدعي. انت اصلا احيانا كتير لو انت في الصحن جنبهم مش هتسمعهم بيقولوا ايه، يعني انت لو بتطوف جنبه انت مش سامعه بيقول ايه. والله عز وجل يسمع كل هذه الدعوات على اختلاف الالسنه واللغات وعلى تفنن الحاجات، كل واحد بيدعي بصوت ولغة وحاجة مختلفة وتفاصيل لا نعلمها، والله عز وجل يجيب كل هذه الدعوات سبحانه وتعالى. فتقعد يعني تفكر كده، فربنا بيقول لك لا، ده مش اللي في المطاف بس، مش اللي في الحج بس، مش ده كل البشر لو اجتمعوا من أول آدم إلى قيام الساعة، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، كل واحد طلب اللي هو عايزه، فأعطيت كل إنسان مسألته، كل واحد هياخد اللي هو عايزه بالظبط، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط اللي هو الإبرة، يعني تخيلوا إبرة نزل البحر هتشيل إيه من البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. تخيلوا شباب إن الله عز وجل لو أعطى كل الناس، أعطى كل واحد مسألته، لا ينقص من ملكه إلا كما ينقص المخيط للإبرة إذا أدخلت البحر. طب ما هيجي السؤال بقى، طب ليه برضه أحيانا أدعو ولم يستجب لي؟ أحيانا ليه أدعو وما تحصلش الإجابة اللي أنا عايزها، لأن من أسماء الله عز وجل اللي هو أصلا احنا صدرنا بيه عنوان حلقتنا النهاردة، فلنعم المجيبون. الله عز وجل مجيب. عارفين يعني إيه شباب مجيب؟ مجيب أصلا في اللغة يقولك جاب البلاد طولا وعرضا، يعني راح يعني مطلعة على كل البلد، علم كل ما فيها، علم دواخلها، علم أسرارها، علم ما فيها. وفي التعريف الاصطلاحي يعني في الأسماء الحسنى بالنسبة للاسم الله المجيب، يقولون هو الذي يسعف السائل بما يصلحه حالا ومآلا. خدوا بالكم بقى بما يصلحه ايه؟ حالا ومآلا. يعني احيانا في حاجة هي تصلحك حالا بس تفسد لك المآل. يعني مثلا شاب مثلا يقول لك ايه انا عايز اتجوز فلانة، أو واحدة تقول لك انا عايز اتجوز فلان، وعمال يدعي ممكن فلانة دي اللي هتطلع عينه بعد كده، ممكن فلانة دي اللي هتخرجه من دين ولا تخسره دنيته ولا تنكد عليه او ما تخلفش وتبقى ابتلاء بالنسبة له، او وهو لا يصبر على هذا البلاء ممكن يكون اصلا جوازها من فلان ده اللي هينكد عليها عشتها وهيقهرها وهيظلمها. فهو ممكن يقعد ايه، هو هيبقى سعيد حالا ان ربنا اجاب له دعاءه، بس مآلا حياته كلها تبوظ. فالله عز وجل من رحمته أن يستجيب لما يصلحك حالا ومآلا سبحانه وتعالى، لأنه المجيب، يعني الذي يعلم كل شيء، مش بس يعطيك، لا يعطيك ما يصلحك، لأنه يعلم إيه اللي يفسدك وإيه يصلحك. يعني أنت مثلا ممكن تكون عندك مرض معين وفي أكل معين يتعبك، يعني مثلا في ناس عندها حساسية مثلا من السيفود مثلا، لو كلوا بيخش في أنافلاكسيس ممكن يموت، يعني بيخش في حساسية رهيبة في جسمه، وأنا شفت ناس زي كده كتير طبعا. فممكن هو الأكل ده يتعبه، صح؟ هو بقى ممكن يتصل بمطعم ويجي يطلب مثلا مشويات أو يطلب حاجات، فيقول له ده احنا عندنا شوربة سيفود رهيبة جدا يا فندم وعليها عرض ومش عارف ايه، ويقعد يغرين ياخدها. هل بتاع المطعم ده، الراجل اللي بيرد في المطعم ده، هو قصد يضره؟ هو نفسه ان الراجل ده يموت مثلا؟ هو عايز ينتقم منه في حاجة؟ أكيد لا. أمال هو ليه بيعمل كده؟ لأن هو ما يعرفش، لأن مش كل إنسان يعرف حالك ويعرف إيه اللي يناسبك. لكن لما تروح مثلا الطبيب يقولك أوعى تاكل سيفود تاني، ليه؟ لأن السيفود بالنسبة لك أنت مضر، أنت جالك منه حساسية قبل كده وأنقذناك من الموت، بعد كده أنت لو خدته مرة تانية ممكن تموت فيها. فبالتالي الطبيب عشان عارف حالك وعارف ظروفك، فيعلم إن السيفود ده مآلا هيبقى فيه مشكلة كبيرة بالنسبة لك. ولله المثل الأعلى، يقول النبي عليه السلام إن الله عز وجل يمنع عبده المؤمن الدنيا كما تمنعون مريضكم الطعام. زي ما احنا عارفين المريض مثلا ممكن يأكل أكل معين يسخنه، ما يأكلش بيض، ما يأكلش لحمة حمراء، ما يأكلش الحاجات دي هتسخنه، أو واحد عنده حساسية من بعض الأكل، أو واحد عنده سكر فبالتالي ما بيأكل سكريات سكره بيعلى، أو واحد تاني عنده مثلا جوت اللي هو النقرس، فلما بيأكل احنا عارفين إن في أكل معين بيسبب أمراض أو بيضاعف الأمراض الموجودة أو يظهرها. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يمنع عبده المؤمن الدنيا كما تمنعون مريضكم الطعام. أنت الحاجة اللي أنت هتموت عليها في الدنيا دي، سواء فلوس، عربية، جوازة، شغل، سفر، أي حاجة أنت عمال تفكر فيها ديت، ممكن لو جات لك تفسدك، والله عز وجل يمنعك لمصلحتك سبحانه وتعالى. طب إزاي برضو هيكون الكلام ده أن الله عز وجل يجيب كل الدعوات؟ ازاي انا اتعمل من اول لقاء تقول لنا ده ربنا بيجيب كل الدعوات وربنا وعد بالاجابه وفي حاجات بندعيها وما تحصلش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم برضه رد لنا على هذا السؤال فقال: ما من مسلم يدعو بدعوه، اي مسلم هيدعي دعوه ايا كانت الدعوه دي ايه، ودعوه هنا نكره تفيد العموم، ما من مسلم يدعو بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله احدى ثلاث. خدوا بالكم عشان النقطه دي هي مربط الفرس، ودي إجابة الناس اللي بتسأل طب أنا دايما بدعي وما بيحصلش. لا، هي أنت خدت واحدة من الثلاثة بس أنت مش كلهم شفتهم. إيه هي الثلاثة؟ قال: إما أن يعجل له دعوته، دي أول واحدة. الصورة الأولى أنك أنت دعيت فالحاجة اللي أنت دعيتها تتحقق، تمام؟ وإما أن يدخرها له في الآخرة، إن هو يجي في الآخرة يلاقي ثواب الدعاء والحاجة اللي كان بيدعوه ياخد أحسن منها في الآخرة بدل ما كان هياخدها في الدنيا. يعني مثلا انت عملت تدعي مثلا: يا رب ارزقني بيت او شقه او عربيه او فيلا او جواز او 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 او. طيب لو خيرناك كده، بس احنا مش هنخيرك، بس بقولك تخيل، يعني لو خيرناك تاخد الفيلا دي او تاخد القصر بتاع الدنيا ده تاخده في الدنيا ولا تاخد قصر في الجنة؟ أيهما أفضل؟ إيه رأيكم؟ طب ما أخد الاثنين صح؟ ما أخد أدعي بالاثنين، بس لو خيرت أخد بتاع إيه؟ بتاع الجنة. طب في حاجة تمنع أخد الاثنين؟ لا، بس ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يصلحك، فهو سبحانه وتعالى يعلم إن اللي يصلحك إنك ما تاخدوش في الدنيا، لأن أنت ممكن لو أخدته في الدنيا يبقى سبب بلاء، سبب شيء يضرك، فلا يدخره لك في الجنة. يبقى دي الصورة الأولى اللي هي إيه؟ يقع لك أن يعجل، أن يعجل لك ما دعوت به في الإيه؟ في الدنيا. الصورة الثانية أن يدخله لك في الآخرة، تمام؟ طيب الصورة الثالثة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يبقى كنت أنت أصلا بتقول يا رب أخد كذا من المال، أنت أصلا كان هيجي لك والعياذ بالله مرض أو ابتلاء أو هتعمل حادثة هتصرف فيه قد المال ده. يعني أنت بتقول يا رب مثلا رزقني 100,000 جنيه، وأنت أصلا كان هيجي لك بلاء تصرف فيه 100,000 جنيه، فربنا سبحانه وتعالى بدل ما يديك 100,000 وتصرفها على العلاج، لا هو يشيل عنك المرض وخلاص، ويبقى كده إيه؟ رفع عنك من الضر مثله. وطبعا من الحاجات القصص اللي دايما بفتكرها في الموضوع ده، هي مش متعلقة أو بموضوع الدعاء بس جميلة في إيه؟ في موضوع الضر مثلها دي. كان واحد من الناس يعني نذر إن بنته لو دخلت كلية الطب هيتبقى عاجل، تمام؟ فالمهم ربنا كرم وبالفعل البنت جالها إيه؟ جالها إنها تدخل كلية الطب. فالمهم إيه؟ سأل يا جماعة هو العجل بكام؟ قالوا والله الدبيحة دي هتتكلف مثلا في حدود إيه؟ 20,000 جنيه، حاجة زي كده يعني، مبلغ أيا كان هو إيه يعني. المهم لما قال مبلغ حس إنه كبير مع إنه الفلوس كانت معاه. قال طيب إن شاء الله نبقى نشوف الموضوعات. وإيه؟ ما دبحش العجل. مفيش يوم التاني بنته تعبت، بطنها وجعتها، عندها إيه ده، طلع عندها زايدة وزايدة انفجرت مش عارف إيه، دخلت المستشفى وعملت عملية وقعدت كام يوم متنومة في المستشفى، وهي خارجة بيقولهم فطورة كام؟ طلعت 20,000 جنيه. فسبحان الله القصة دي أنا دايما بفتكرها في إيه؟ فإن أنت ممكن أنت كنت هتدفع 20,000 كنت هتبقى وفيت بنذرك وأخدت الثواب، ورفع الله عز وجل عنك بهذه الصدقة من الضر ما لم تعلم، لكن هو عشان بخل إيه اللي حصل؟ دفع الفلوس وبرضه عليه النذر. في أخت بتقول النذر حرام، لا النذر طبعا مش حرام، ده النذر ده من أجل العبادات، كما قالت إيه سيدة أم مريم، إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني. فهو مش موضوعنا إن شاء الله، لو في الأسئلة بجاوبكم الموضوع بالتفصيل، بس مبدئيا يعني النذر مش حرام ولا حاجة. طيب كل ده احنا بنتكلم على إيه؟ على عظم مسألة الدعاء وقدرها في التغيير. يعني من أهم وأجمل القصص اللي ما ينفعش إن احنا نتكلم على الدعاء وما نذكرهاش قصة سيدنا زكريا في سورة مريم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. تخيلوا يا جماعة سيدنا زكريا وهو يدعو الله عز وجل بالولد، وسيدنا زكريا كان وصل لمرحلة الوهن. تعرفين وهن العظم؟ العظم ده اللي هو أقوى حاجة في الجسم، لما العظم نفسه يبقى وهن يبقى الشعر حصل له إيه، يبقى الجلد حصل له إيه. فسيدنا زكريا لما دعا الله عز وجل بهذا الدعاء أن يرزق الله عز وجل الولد، الدعاء ده يا جماعة، الدعاء ده من أجمل الصور أو مظاهر إجابة قدرة، إجابة الدعاء وقدرة الله عز وجل. يعني هو زوجته أصلا ما بيقولش عندي عقم، ده عندها عقر. إيه العقر ده يا شباب؟ إحنا دايما لما تشوفوا الدكاترة مثلا حاطين إعلانه كده يقولك يعالج كذا يعالج كذا ونعالج العقم. إيه العقم؟ العقم ده اللي هو فيه سبب مؤقت لعدم الخلفة، مجرد إن شاء الله ما السبب ده يتعالج الست بتحمل وتخلف عادي. لكن العاقر دي يعني إن هي من وهي عندها 15 سنة أول ما بلغت ما بتخلفش أصلا، عندها مشكلة لا يمكن علاجها طبيا، دي عاقرة، تمام؟ وهو بقى نفسه اشتعل الرأس شيب. طيب يا ترى يعني الحاجة المتوقعة لو واحد مننا في الوضع ده إنه هيبقى يعني عنده رجاء كبير في الدعاء، هيبقى كده راح يدعو وهو يعني بيقول زي ما سيدنا زكريا بيقول ولم أكن بدعائك رب شقية، هتقدر تقولها في الموقف اللي ده؟ ولا هتقول ده أنا ياما دعيته وما استجبش ليا، ده أنا بقالي 70 سنة بدعي. يعني سيدنا زكريا كان سنه في الوقت ده مثلا ممكن يبقى فوق 90 وهو متجوز وهو صغير، يعني بقى له 70 سنة متجوز ومراته خلاص يعني. فهل ممكن في الوقت ده يقول ولم أكن بدعائك رب شقيا؟ شوفوا أنا بقول الكلام ده ليه، عشان شوفوا ثقة وحسن الظن في الله كان عند سيدنا زكريا قد إيه، أنه رغم كل المعوقات اللي هو شايفها قدامه من وهن العظم واشتعل رأس شيبة وزوجتي عاقر وكلام ده كله، لكن أنا كل ده لا يصدني أبدا عن الدعاء. ليه؟ ولم أكن بدعائك رب شقي، ده أنا يا مدعيت ربنا واستجاب لي، ده أنا كل الخير اللي في حياتي شفته أصلا بالدعاء، بدعاء الله عز وجل. فازاي أفكر إن أنا ممكن أشقى مع دعاء الله؟ ده مستحيل. فسيدنا زكريا لما نظر إلى قدرة الله وإلى عطاء الله بعين البصيرة يعني، وشاهد هذه القدرة علا يقينه جدا وعلا رجاءه جدا، وبدأ يفكر طب فدع الله عز وجل. فلما ربنا سبحانه وتعالى قال له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، على طول قال بعدها إيه؟ قال ربي أن يكون لي غلام. قال له إزاي سيدنا زكريا أنت كنت لسه بتقول ولم أكن بدعائك رب شقي، ولما ربنا يديك الولد اللي انت لسه طالبه تقول ان يكون لي غلام؟ قال لك بقى العلماء، علماء السلوك بقى والنفوس وكده، قال لك ده هو دي حالة العبد اذا تردد بين مقامين من مقامات الايمان. الاثنين حلوين، مش واحدة عالية واحدة واطية، لا. الاولى هي مطالعة ومشاهدة قدرة الرب سبحانه وتعالى. طبعا المشاهدة دي مش بالعين، بتبقى بالقلب. فلما نظر بعين قلبه الى قدرة الله، ربنا سبحانه لا يعجزه شيء، ربنا سبحانه وتعالى كريم، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم ودود، اداني كتير فمدعوش ليه؟ فلما نظر النظرة الأولى دعا الله عز وجل بأمور هو نفسه ما يصدقهاش. لما ربنا قال له أنا هديك، طب أنا اللي أخد؟ تديني أنا ولد؟ تديني أنا غلام في السن ده في الوضع ده؟ أنا استاهل؟ أنا ينفع ده يحصل لي؟ ده أنا ما استاهلش. فهذه النظرة الثانية بقى، أن يكون غلام، دي لما نظر إلى نفسه، يعني نظر شاهد بقلبه قدرة الله طلب. لما بص بقى أنا في حالي ده ينفع أخد؟ طب أنا عملت، أنا أستاهل؟ طب أن يكون غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، ده حاجة. قال كذلك قال ربك هو عليه. طبعا في وقفين في الآية ممكن تقول قال كذلك، يعني ربنا قال له هي كده بتحصل، يعني قال كذلك يعني كذلك الله، كذلك يفعل الله، كذلك عطاء الله، وانتهت. وتقول بقى قال ربك هو عليهن، وكنت تقرأ على بعضها قال كذلك قال ربك هو علي هين، ده شيء أصلا ولا شيء، هين على الله. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، طب ربنا اللي أوجدك وانت مش، كلنا أصلا كنا لا شيء، كنا تراب، وكنا قبل خلق التراب من العدم، والله عز وجل هو الذي أوجدنا من العدم. أيهما أصعب، الإيجاد من العدم والإيجاد من وجود أب وأم أصلا متجوزين؟ أكيد الأصعب الإيجاد من العدم. الله عز وجل الذي خلقك من العدم وخلقك فيك كل شيء من العدم، يعني أنت كنت مولود ما بتكلمش وبعدين تعلمت الكلام، كنت مولود ما تعرفش أي حاجة في الدنيا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، أنت كنت خارج ما تعرفش أي حاجة، وربنا هو الذي جعل لك السمع والأبصار والأفئدة، وكل واحدة منهم اتعلمت، بقيت تسمع فتتعلم وتشوف فتتعلم وتسأل كل دي سمع وأبصار وأفئدة بدأت تتعلم بيها. فكل اللي أنت معاك في حياتك من مال، من صحة، من كلام، من قدرة، أي شيء ما كانش موجود معاك، طب ربنا اداك ده كله من العدم، ألا يعطيك الولد من العدم سبحانه وتعالى؟ أليس بقادر سبحانه وتعالى؟ فقال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فطبعا يا جماعة قصة لو عدنا وقفنا معها أصلا اللقاء كله بتاعت سيدنا زكريا دي تستحق يعني، بس أنا مش عشان ما طولش فيها أقول لكم قصص تانية. سيدنا أيوب لما أصابه مرض عضال وقعد سنين طويلة يتعالج، سيدنا أيوب لم يشكو من هذا البلاء طيلة عمره، يعني طول عمره مستحمل البلاء، لحد ما حصل موقف ما قدرش يستحمله. ايه الموقف ده؟ ان لما جه كان طبعا كل الناس بعدوا عنه وفرقوه، لحد ما جه اتنين من اصحابه كانوا هما بس اللي بيودوه وزوجته، فزروه وهما راجعين في الطريق، قال احدهما للاخر ان ايوب قد عصى الله عز وجل معصية كبيرة فعاقبه الله عز وجل بها، مش ممكن يكون الا كده، ايوب ده اكيد عمل حاجة. فسيدنا أيوب في هذه اللحظة ما قدرش يتحمل أن يطعن في نبي من أنبياء الله، ما هو أصلا النبي الأصل المعصوم، فإن هو يبقى نبي وبسبب البلاء تطعن في نبوته وفي عصمته، ساعتها ما قدرش يستحمل. يعني هو كل البلاء اللي حصل بيستحمله عادي ولا كان مؤثر معاه في حاجة، لكن أول ما الطعن جاء في دين الله، إن أهل الدين بيحصل لهم كده، إن النبي يحصل له كده، إن العقوبات بتنزل كده على الناس دي، لا ساعتها ما قدرش يستحمل. فقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف يا جماعة جمال الدعوة، ما قالش إني مسني الضر فتشفوا عني فشفيني، ده هو حتى طلب مجمل. وده يا جماعة من جمال الدعاء ومن جمال وأدب الدعاء مع الله سبحانه وتعالى، إن أنت ما تدعيش تقول يا رب أنا عايز المبلغ الفلاني في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني. كل ده العلماء كمان بيعدوا هذه التفاصيل من التعدي في الدعاء، إنك تقعد تدعي حاجات بتفاصيلها كده، دي يقولك ده من التعدي، ولكن دع الأمر لله، قول اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا واسعا، اللهم اقدر لي الخير حيث شاء، اللهم وسع علي في رزقي ومالي وأولادي، ماشي مفيش مشكلة، دي كلها دعاء مجمل. لكن تقول مثلا أنا عايز اجيب 100.5%، ليه يعني؟ هو ده بيقولوا ايه، ده بيعدوا بعض العلماء من الايه، من التعدي في الدعاء. المهم الشاهد ان سيدنا زكريا سيدنا ايوب من كتر ادبه ومن عظم الادب مع الله في الدعاء قال وانت ارحم الراحمين. ربنا سبحانه وتعالى لما استجاب له، ودي من الحاجات الغريبه برضو اللي محتاجه تامل، يعني كان ممكن ربنا يشفيه في لحظه، يعني كان ممكن في لحظه يقول له خلاص ايه انت شفيت، يبص لنفسه يلاقيه شوفي، او تنزل عليه ملائكه من السماء مثلا وتغسله بماء من ماء المزن من المطر، وكان ممكن حاجات كتير تطلع تخلي النهايه يعني زي ما يقولوا دراماتيكيه كده، حاجه تثير مشاعر الناس، وايه ومعقول وانا ممكن ينزل لي ملائكه كده صح؟ لكن الله عز وجل قال له اركض برجلك، اضرب برجلك في المكان ده، طلع الايه، طلع المغتسل البارد والشراب، اغتسل منه شوفي. يعني برضو ايه، يعني حتى في الامور اللي هيكون فتحها من عند الله وفقط، يعني كل الناس مش عارفه تعالجه، كل اطباء عجزوا عن علاجه، ربنا ايضا اراه ان لابد ان ياخذ بالاسباب، لازم تاخد بالاسباب وانت بتدعي، مش مجرد تدعي وخلاص وما تعملش حاجه ونام وكل حاجه تتحقق، لا ادعي وخذ بالاسباب. هذا اصلا من كمال الدعاء، ان تدعو الله عز وجل ثم تاخذ باسباب ما دعوت الله عز وجل به. فلما اغتسل والله عز وجل صرف عنه وأعطاه من الفضل والخير والغنى فوق ما سأل، لدرجة أن سيدنا أيوب في رواية يعني أن هو بدأ أن هو يجمع الجراد من الذهب الذي جاء به، فالله عز وجل سأله يعني أنت مش مكتفي بكل هذا العطاء عمال تأخذ الذهب؟ فقال ومن، قال لا غنى لي عن بركتك. فهو حتى يعني العطاء شجعوا على المزيد من السؤال والمزيد من الايه، من البركه والايه وخير الله سبحانه وتعالى. لذلك حتى سيدنا زكريا، ودي نسيت اقولها لكم في قصه سيدنا زكريا، ايه اصلا الذي هيج مشاعر سيدنا زكريا فسال هذا الامر الذي كان يراه صعبا؟ يعني سيدنا زكريا بيقول ان يعني الموضوع شايفه صعب، ايه اللي خلاه كده؟ انه لما راى عطاء الله عز وجل لسيده مريم، لان هو لما دخل وراى عندها فاكهه الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، قال أن لك هذا، أنت بتجيب الكلام منين؟ قالت هو من عند الله. ربنا بيقول بيها إيه؟ بيقول هنالك، في اللحظة دي هنالك دعا زكريا ربه. فهنالك دي يعني إيه؟ يعني في اللحظة التي رأى فيها قدرة الله في إحضار الفاكهة الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف والرزق اللي بيجي للسيدة مريم، في اللحظة دي على طول ربنا سبحانه وتعالى أعطى هذا العطاء. ليه؟ لأنه في اللحظة دي رأى قدرة الله فتشجع على الطلب. لا ده نسأل بقى، ده ربنا كريم، ده ربنا، ده أنا شفت قدرته بنفسي سبحانه وتعالى. من برضو الدعوات التي لا يمكن أن نتكلم على الدعاء وأن أغفلها، دعوة زنون. عارفين طبعا قصة سيدنا زنون لما ذهب مغاضبا اللي هو سيدنا يونس يعني، فظن أن لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه. المهم سيدنا يونس كان كان خارج في مع قومه في السفينه، وحصل السفينه اضطربت، تعرفين القصه بس هقولها لكم بسرعه عشان اللي مش عارفها. فاقترعوا ان هم لازم يرموا حد من السفينه، فجت القرعه على سيدنا يونس. طبعا في الاول قالوا لا ده رجل صالح مش هنعملها، في الثانيه في الثالثه لما القوه في الثالثه قالوا خلاص يبقى اكيد عليه والتقمه الحوت. سيدنا ذنون كان في وضع انت لو فكرت فيه يعني مين اللي ممكن ينقذك من انت بالليل وفي البحر مفيش سفن مفيش حاجة. السفينة الوحيدة اللي كنت ركبها عمالة تهتز وهتغرق يعني، حتى السفينة نفسها ما كانتش نافعة تشيلني، فرموني والوقت في بطن حوت يعني خلاص كده انا انتهيت. يعني اي واحد تاني غير سيدنا يونس في هذا الوضع كان انا هطلع ازاي من اللي انا فيه ده، لكن الله عز وجل ألهمه الدعاء فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والدعوة دي يا جماعة بتشتمل على فوائد كتير جدا، ففيها التوحيد، نقدم الدعاء الثناء على الله بالوحدانية، ودي طبعا من أعلى ما يمكن أن تثني به على الله، ودي حاجة قد لا يفقهها كثير من الناس، إن أنت تثني على الله بالتوحيد، إن أنت أصلا تقول. لذلك كان ده من أفضل الذكر لا إله إلا الله، أن تثني على الله أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فتستحضر هذا المعنى كده. لذلك حتى بعض الدعاء كان بيقول لي في مرة راح عمره يعني، فكان بيقول لي أنا يعني أول مرة في حياتي أخد الأشواط كلها السبعة أن أنا أقول لا إله إلا الله، أنا أثني على الله بس بالتوحيد. حسيت كده أن أنا إيه يعني معنى كده ربنا قذف في قلبه أن أنا بس هعود العمرة كلها الطواف كله سبع أشواط هعود أثني على الله بلا إله إلا الله. يقول حسيت باللذة وقرب وحاجة ما كنتش متخيلها. فلا إله إلا أنت سبحانك. طب التسبيح هنا إيه بقى؟ يعني تنزيه الله عز وجل عن النقص. طب إيه النقص في الموضوع ده؟ إن أكيد يا رب الابتلاء اللي أنا وقعت فيه ده مش ظلم منك، ولا في نقص أصلا في حكمتك، ولا نقص في رحمتك، ولا نقص في، لا ده أنا أكيد البلاء ده مني أنا، أنا اللي ظالم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني يا رب لو ده بلاء أصلا وقع بسبب هيبقى السبب مني، السبب هو إيه؟ هو أنا اللي ظلمت فعقبت، أنا اللي غلطان. فلذلك كان في إقرار لله عز وجل بالرحمة وبالحكم وبالعلم وبالتوحيد وبالعطاء وبالكرم وبكل شيء. لذلك حتى بعض السلف مر على واحد كده يعني عنده مشكلة مضايقاه وعمال يفكر، فقال له يا فلان أمنعك الله عز وجل بخلا؟ قال لا أعوذ بالله، الله عز وجل الكريم سبحانه وتعالى. قال أمنعك عجزا؟ يعني ربنا سبحانه ما كانش يقدر يديك؟ لا يقدر سبحانه وتعالى. فقال له فعد منع الله عطاء، فإنه ما منعك بخلا ولا عجزا وإنما منعك رحمة. عد منع الله عطاء، لما ربنا يمنع عنك شيء انت كان نفسك تاخده قوي ودعيت وحاولت وكده، عد هذا المنع عطاء. ليه؟ لأن زي ما قلت لكم البداية المجيب من معانيها أنه يعلم كل شيء ويعلم ما يصلحك حالا ومآلا. انت كان أسهل جدا من باب يعني لو انت يعني عايز أقول المصلحة بتاعتك انت أو من وجهة نظرك انت أن ربنا ما تسأله حاجة يديك وتبقى عمال تقول إيه ده أنا كل ما أسأل حاجة ربنا بيدهاني وتبقى فرحان بكده، وانت أصلا في حاجات منها بتضرك وتبقى انت اللي سألت وقعت نفسك في المشكلة. لكن من رحمة الله ان ما بيعاملناش على قد علمنا احنا، وعلى قد احنا في حاجات كتير وكلنا حصل لنا حاجات زي كده اكيد انتوا عارفين يعني، وكل واحد لو كتب قصته في الموضوع ده هيلاقي عجب يعني. فممكن الحاجات اللي ربنا بيمنعها عنك دي هي نفسها كانت هتضرك او ربنا اداك الاحسن منها. لذلك حتى بعض الدعاء يعني كان بيضرب مثل في مسألة ان انت ممكن تروح الى الله عز وجل وانت اصلا عايز حاجة فربنا يعطيك حاجة تانية، ولا المثل الاعلى ما يكون واحد مثلا كريم وعظيم وغني ويجي الواحد زي ما قلت لكم مثلا في المثال الاول كده طفل صغير فقير غلبان ويقول له انا عايز بس رغيف اتعشى بيه. ممكن الغني ده لو هو رحيم قوي ولو هو يعني بيحب العطاء قوي يقول رغيف ايه ده الولد ده اصلا محتاج هدوم، ده انا هاكله هديله رغيف ياكله وهيموت من البرد، ده الولد ده اصلا اكيد طالما وصل لكده اكيد امه وابوه كمان مش لاقيين يلبسوا، لان هم لو معاهم فلوس كانوا اول حاجه يلبسوا ابنهم قبل ما هم نفسهم يلبسوا، ده اكيد هيقعد يفكر في ايه في تبعات الموقف، فيقوم عامل عليه بقى بحث اجتماعي يا جماعه يبعت حد معاه شوف الولد ده قصته ايه وحلوا له كل مشاكله، فيروح يلاقي الام فعلا ما عندهاش هدوم ولا مصدر دخل والاب مش مريض بتعالج والاخوات مش عارف ايه والبيت قايل للسقوط والسقف بيقع، يقول له خلاص كل مشاكلك دي حلها عندي. فانت ممكن تروح الى الله عز وجل بدعوه انت فاكر ان هي دي حل مشاكلك، بس انت اصلا سلمت امرك للملك سبحانه وتعالى، ولا المثل الاعلى انت رحت له قلت له خلاص حل لي مشاكلي، فانت جاي اصلا بحاجه ربنا يعطيك الاكرم والاحسن والاجمل منها. فلذلك دايما سلم إلى الله عز وجل في الدعاء. من قصص الدعاء المهمة برضو نذكرها في مسألة الدعاء وقصص، هنتكلم على قصص لوات وردت في القرآن. يعني سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما قذف في النار، وده موقف مؤثر جدا يا شباب لو تأملناه حق التأمل. يعني سيدنا إبراهيم وهم بيعدوا النار وعادوا يجيبوا خشب ويعظموا النار دي اللي هيلقوا فيها سيدنا إبراهيم، لدرجة ان في بعض الروايات يعني ان كان لما حد من قوم سيدنا إبراهيم يحصل له مشكلة ينذر نذر للآلهة ان هو لو المشكلة دي اتحلت هيلقي ايه، هيلقي خشب في النار اللي هتوقد لسيدنا إبراهيم. يعني خلوا وصل الموضوع لإيه، فكان من امداد الله عز وجل ومكره بهم يعني ان هم فعلا المشاكل بتاعتهم تتحل، فيروحوا يرموا الايه، يروحوا الاصنام، لو حصل المشكله دي اتحلت هروح ارمي ايه، ارمي حطب على النار بتاعه سيدنا ابراهيم اللي هو كسر الاصنام. حلو. فالمهم بداوا يعملوا الحاجات دي، فالنار نار عظيمه جدا لدرجه ان هم لما اوقدوها في بعض الروايات الاخرى ما قدروش يقربوا منها اصلا عشان يلقوا سيدنا ابراهيم فيها. فقالوا نعمل ايه، فسالوا حد من الناس في الفرسه او كده، كان عندهم حضاره سابقه الحضاره بتاعتهم، قال لهم ده احنا عندنا بنلقي ايه، بنضرب بالمنجنيق، فعملوا منجنيق ولقوه في النار. المهم الشاهد يعني سيدنا ابراهيم لما القي في النار قال ايه، قال حسبي الله ونعم الوكيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسبي الله ونعم الوكيل، كلمه قالها ابراهيم حين القي في النار. شوفوا بالكم حين دي يعني في لحظه الالقاء. في رواية إن قالوا جبريل عليه السلام وقال ألك بي حاجة، وهو خلاص بقى دخل النار، قال أما منك فلا. وهي الرواية ضعيفة لكن الثابت أنه قال حسبي الله، يعني ما قالش لسيدنا جبريل ساعدني ولا كده، قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي أن يكفيني الله سبحانه وتعالى. في رواية لما سئل سيدنا إبراهيم عن خير أيام مرت عليه في حياته قال الأيام التي قضيتها في النار، فكان يطعمني الله عز وجل ويسقيني فيها. الشاهد بحكي لكم قصة دي ليه، ان ممكن تأخير، يعني كان ممكن يحصل سيناريوهات كتير قوي قصة سيدنا ابراهيم غير دي. يعني كان ممكن من البداية اللي ما يعرفش يقودوا النار، الحطب ينزل عليه مطر مثلا، النار يجوا يلقوه فتقوم ينزل مطر يغرقها، كان ممكن سيدنا ابراهيم يهرب منهم، كان ممكن يعني في قصص كتير، احتمالات كتير كان ممكن تحصل، لكن اراد الله عز وجل ان تقع على هذا الوجه حتى يطلع الله عز وجل على قلب إبراهيم فلا يجد فيه إلا التوحيد، وإلا هذا القول حسبي الله ونعم الوكيل، وإلا الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وهذا التوحيد الثابت في قلب سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم. فقال حسبي الله ونعم الوكيل، فأنجاه الله عز وجل منها. فكل دي يا جماعة كانت إيه، بعض القصص اللي حبيت أذكرها في موضوع إجابة الدعاء. طيب ننقل بقى على إيه، عشان ما أطولش عليكم لأن الوقت قرب يخلص. إيه اللي ممكن أو إيه ليه بتتأخر أو تمنع إجابة الدعاء في بعض الأحيان؟ ساعات بيكون هذا التأخير أو هذا المنع من وجهة نظرنا ممكن يكون امتحان للصبر، يعني هذا أصلا بلاء، ربنا أراد أن يختبرك إن أنت هل هتصبر، هل هترضى عن عطاء الله وعن قدره، هل هتبقى مبسوط بالوضع ده حتى لو الدعوة هتظل على حب الله عز وجل. فممكن الاحتمال الأول ده يبقى امتحان للصبر. تمام. يعني أذكر بعض الإخوة كان حصل له مشكلة ما كده، هو كان داخل مسابقة، في مسابقة كده شيخ مصطفى العدوي بيعملها كل سنة بتبقى تفسير، والخمسة الأول بطلع عمر. حلو. فالمهم هو كان ايه، متعلق جدا بموضوع العمره ده، ونفسه وكانت اول عمره يطلع في حياته، فكان نفسه يطلع ومفيش قدامه، كان لسه طالب معهوش فلوس، وكان مفيش قدامه اي طريقه يعني مسال الا ان هو ايه يدخل مسابقه فيطلع العمر. المهم ايه، ربنا كرمه وذاكر واجتهد ومش عارف ايه، وفي الاخر بعد يعني محاولات رهيبه في موضوع العمره ده طلع تقريبا السابع او الثامن، المهم ما طلعش من الخمسه الاوائل يعني كويس. فالمهم ايه، او طلع السادس حاجه زي كده، المهم ما طلعش من الخمسه الاوائل. المهم لما بلغوا الخبر قبل اعلان موعد النتيجه قبل حد من الاخوه اللي قائمه على التصحيح، فسالوا قال له ده والله انا كان نفسي انك تطلع بس للاسف ايه حصل كذا وكذا وانت طلعت بين السابع حاجه زي كده يعني. المهم ايه، صاحبنا ده قعد ساكت وبعدين ايه قال كلمه غريبه قوي اللي هي ايه، قال يا رب أنا راضي بحكمك وراضي بقضائك، ولكن لم يكن هذا ظني بك. وقعد يعيط. المهم اللي حصل سبحان الملك، وكان الكلام ده في نفس يوم إعلان النتيجة يعني، فكان إعلان النتيجة بعد ساعات يعني، كان الكلام ده بعد العصر والإعلان هيبقى في درس المغرب. فسبحان الله تطلع النتيجة ويطلع هو إيه الخامس أو الرابع حاجة زي كده. اللي حصل إيه؟ إن هم لما جم يراجعوا التصحيح في حد طلع في غلطة في التجميع أو حاجة زي كده فتشال من قبله، أدي واحد. التاني بعد ما خلاص جايين يعلنوا النتيجة، لو هو كان من شروط المسابقة إنك ما تكونش خدت عمرة إيه في المسابقة دي قبل كده، فلو واحد إيه من الخمسة الأوائل كان دخل مسابقة الشيخ مصطفى قبل كده وطلع فيها عمرة ما كانوش يعرفه قاموا شايلينه، فبالتالي صاحبنا إيه طلع بقى الخامس وربنا رزقه العمرة. وواحد صاحبه طلع التاني أو الأول حاجة زي كده برضه كان هيطلع معاه في العمرة، بعدين صاحبه ده حصل له ظرف ما قدرش يسافر فقام إيه اتنزل له عن العمرة، فطلع هو والدته العمرة في الآخر يعني. طلع هو وصاحبه إيه باعله العمرة، قال له خلاص هبقى مديون لك بيها يعني فلوسها، وطلع هو والدته العمرة بعد ما كان هو إيه مش طلع خالص. سبحان الله طلع هو إيه ووالدته مع بعض العمرة دي. فسبحان الله دي من الحاجات الغريبة اللي هي إيه، إن ممكن أصلا تأخير إجابة الدعاء ده كان امتحان لصبرك. فهو لما الشاب ده نظر من هذه الوجهة قال يا رب أنت لو بتمتحني عن الرضا أنا راضي، بس أنا ليس هذا ظني بك، أنا ياما دعوت وياما رجوت وكان نفسي أطلع العمرة دي، فليس ظني بك أن تخيبني. فأعطاه الله عز وجل فوق ما طلب سبحانه وتعالى. ممكن يكون تأخير إجابة الدعاء ده ليسمع الله عز وجل صوتك في الإلحاح في الإجابة في الدعاء. يعني أنت ممكن تبقى أنت لو من أول مرة دعيت واتأضلك الموضوع من أول مرة فخلص تنسى بقى وإيه تغفل عن الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل يحب دعائك، يحب أن يسمع صوتك، يحب أن يتأخر عنك الطلب ليصلحك. ودي يا جماعة على فكرة من أجمل صور الإجابة، يعني من صور الإجابة أن أنت مثلا طلبت حاجة ربنا يديها لك. في صورة أعلى منها أنك طلبت حاجة فربنا يصلحك لتكون أهل لهذه الحاجة، ودي صورة أعلى. يعني مثلا أنت ممكن تقول يا رب احفظ القرآن، يا رب يسر لي حفظ القرآن، فممكن تيسير ممكن ربنا يسر لك حفظ القرآن وتحفظه على طول، وممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتليك أن حفظ القرآن يبقى صعب عليك شوية فتفضل تجاهد مرة واثنين وثلاثة وتروح وتسأل وتقرأ كتب في التحفيظ وتروح لمشايخ كتير وتقعد تراجع مع ده وتسمع مع ده وتسمع شرايط وكتب عن تجارب الناس في حفظ القرآن و فبدل ما كنت هتحفظه مثلا في 6 شهور ولا سنة، لا تقعد تحفظ القرآن 3-4 سنين في جهد وكده. فالله عز وجل يصلحك عشان ايه؟ عشان تكون اهل لهذا العطاء، وعشان كمان تفيد الناس من بعدك. ما هو اللي قاعد 4-5 سنين يحفظ ومر بتجارب ومر بتعثرات وراح لمشايخ وانقطاعات وعنده نسيان وعنده وعنده وعنده، اكيد ده هيبقى عنده خبره يعطيها للناس ويعلمها اكتر من الواحد اللي حفظ مباشره في 5-6 شهور، صح؟ فممكن يكون تاخير الاجابه ده عشان ايه؟ عشان يستعملك في شيء تاني انت اصلا مش مدركه. وزي ما قلنا قبل كده ان الله عز وجل يمنع عبده المؤمن الدنيا كما تمنعونه مرضاكم من الطعام، ممكن الحاجه اللي تطلبها اصلا ما تناسبكش. واخر احتمال بقى ان قد يكون التاخير بسبب مانع، بس انا مش عايز اعمل فوكس او تركيز جامد قوي على الحته دي عشان بعض الناس او للاسف يعني اغلب الناس بتاخد الموضوع ده بقى ايه باب للقنوط، انه يقنط من رحمه الله ان انا ما انفعش. لا مش ده اللي نقصده. ده الله عز وجل لما سئل من اللي ساله ابليس وهو الذي يعني كفر بالله ولسه رفض السجود وقال رب انظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين. فاصلا اجابه الدعاء لا تشترط الصلاح، لكن قد يكون هناك مانع الله عز وجل اخر عنك الاجابه لتصلحه. فبرضو دي حاجه تخليك تفكر، طب انا عندي مانع من موانع اجابه الدعاء؟ ما يمكن انا عندي مانع، ما يمكن انا عندي حاجه منعت الإجابة. فبالتالي أنت تفكر التفكير ده ليه؟ عشان تراجع نفسك وتصحح نفسك. ويمكن هو ده مراد الله عز وجل أصلا الدعاء لا يجاب، لأن لو أجيب عليك كده على طول ممكن أنت تغتر تقول ده أنا كويس بقى وزي الفل وهكمل على اللي أنا فيه. لكن لما الدعاء يحجب عنك الإجابة مرة واثنين وثلاثة وعشرة فتبدأ تراجع نفسك، آه ده فعلا كان فيه مانع ما كنتش واخد بالي منه، كان فيه حاجة حرام بعملها ما كنتش واخد بالي منها، كان فيه مانع بعمله، وهنتكلم عن موانع إجابة الدعاء. فبالتالي الله جل يريد لك الأعلى إن هو يصلحك سبحانه وتعالى فتصل إلى ما يريد. طيب عشان ما أطولش عليكم هنتكلم على بعض الحاجات اللي هي أسباب إجابة الدعاء ومنع إجابة الدعاء. هنقول الأسباب بسرعة. إيه الحاجات اللي نعملها عشان تكون إن شاء الله سبب في إجابة الدعاء؟ من أجمل الحاجات اللي تفكر فيها أو اللي لازم تعملها عشان يعني تكون إن شاء الله سبب من أسباب إجابة الدعاء، أن تجمع قلبك على الله سبحانه وتعالى. أن تجمع قلبك على الله إزاي؟ لأن النبي عليه السلام يقول أن الله عز وجل لا يقبل من قلب غافل له. فإذا أنت أصلا كنت عمال تدعي وانت اصلا بتفكر في حاجه تانية، فالموضوع ده صعب جدا يا شباب. ازاي؟ انتوا عارفين ولا المثل الاعلى، لو انت مثلا عندك مقابله مهمه جدا مع وزير ولا ملك ولا رئيس جمهوريه ولا ايا كان واحد، يعني ايه، انت عندك طلب مهم جدا عايز تطلبه منه، وبعد بقى ما خدت ميعاد بالعافيه ودخلت وتقوم داخل كده وقاعد على الكرسي وتسكت، او تقعد تكلمه وانت بتبص في السقف وعملت مش مركز في اللي بتقوله، او يرن الموبايل وانت قاعد مردد عليه، شويه تفتح يجي لك رساله على واتساب تخش ترد عليها، هل ده ممكن اصلا يكون سبب ان هو يلبي طلبك، ولا ممكن يكون سبب انه يطردك من مكتبه اساسا؟ لان انت لم تقدره قدره، والله عز وجل يقبل من قلب غافل الله. تخيلوا ان المثل الاعلى بقى، انت داخل على الله في الصلاه وفي الدعاء، وعمال مثلا في دعاء الوتر كده في الصلاه ولا في اي، وعمال تدعي وانت اصلا مش مركز الامام بيقول ايه، وانت اصلا عمال تقول امين 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 وخلاص، ولا انت عارف الامام بيقول ايه، ولا انت مستحضر معانيه، ولا انت بتتضرع الى الله، هل هذا يكون سبب لعدم اجابه الدعاء؟ اه طبعا يكون سبب لعدم الدعاء، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله عز وجل يقبل من قلب غافل له. فيبقى رقم واحد واهم سبب من اسباب اجابه الدعاء هو ايه؟ هو جمع القلب على الله. اتنين يا شباب، تحري اوقات الاجابة، انك لما تيجي تدعي بقى بالذات لو انت بقى في دعاء معين انت مركز عليه، وده هقوله لكم في الاخر اللي هو موضوع ان احنا لازم نكتب الادعية بتاعتنا ونركز عليها من هنا رمضان، لان انتوا عارفين السلف رضي الله عنهم كانوا دايما يعدون الدعوات لرمضان، يعني يجي كده يقول ايه الحاجات اللي انا عايزها، يبدأ ان هو يكتبها بحيث ان هو على ما تيجي رمضان يبدأ على طول ايه، يبدأ ان هو يدعي هذه الدعوات بقى في ايه، في مواطن الاجابه اللي هنقولها دلوقتي ان شاء الله. فكانوا يقولون فلا ياتي رمضان من عام الاخر الا وقد اجيب جميعها، ما يجيش رمضان اللي بعده الا وخلاص الحمد لله كل الدعوات اللي هو دعاها اجيبت بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب ايه هي اوقات اجابه الدعاء؟ في اوقات كثيره انا جمعت لكم منها، والناس اللي ساعدتني يعني في التجميع جمعنا حاجه وعشرين موطن جزاهم الله خير. ف أقوله لكم بسرعة عشان برضو ما نستنزفش الوقت، أقوله لكم بسرعة مع كل واحدة مع دليلها. أول وقت من أوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. بدأ إيه؟ أول موطن من مواطن إجابة الدعاء. أنت شباب في مشكلة في الصوت ولا دي عند بعض الناس بس؟ طيب تمام. يبقى رقم اثنين في أسباب إجابة الدعاء هو تحري أوقات الإجابة، أول وقت بين الأذان والإقامة. الوقت الثاني عند السجود، لأن النبي عليه السلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. طب تخيل بقى لو أنت أصلا بين الأذان والإقامة وبتصلي السنة وساجد، يبقى أنت جمعت إيه؟ وقتين مع بعض. ووقت ثالث بعد التشهد الأخير وقبل التسليم، فعن ابن مسعود فعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم قال في آخره ثم لتختر من المسألة ما تشاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا إيه؟ قال إن ده وقت مسألة اللي هو إيه؟ بعد ما تخلص تشهد. أربعة في ضبر الصلوات المكتوبة، يعني بعد ما تخلص الصلاة إن أنت إيه تقعد تدعو. فقد قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع يعني أكثر إنه يسمع ويجاب؟ قال جوف الليل الآخر وضبر الصلوات المكتوبة. انا هبعت لكم ان شاء الله الحاجات دي في الجروب التفاعل، هبعت لكم الاوقات بادلتها عشان مش لحق يكتب مش مشكله ما تخافوش يعني. خمسه في اخر ساعه من يوم الجمعه، قال النبي عليه الصلاه والسلام في الجمعه ساعه لا يسال الله احد فيها شيئا وهو قائم يصلي الا اعطاه الله اياه. طب يا جماعه ما فيش حاجه لفتت نظركم في الحديث بتاع آخر ساعة من يوم الجمعة ده؟ قال النبي عليه السلام: في الجمعة ساعة لا يسأل الله أحد فيها شيئا وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله إياه. إيه رأيكم؟ أيوة بالضبط، زي ما أختنا أمنية بتقول كده، إزاي هيبقى بيصلي وده وقت قراها اللي هو قبل الغروب؟ العلماء بقى أجابوا على الإيه، على الـ على الشكل ده بأجوبة. أجمل جواب فيهم قالوا إن هذا العبد ذهب قبل الغروب، قبل المغرب، ينتظر صلاة المغرب، فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، فهو قاعد بيصلي بأنه إيه، بينتظر صلاة المغرب، فيبقى متوضي وقاعد مستني صلاة المغرب، فبالتالي هو في صلاة ما دام في انتظار الصلاة ويدعو الله عز وجل. ده من أجمل ما قيل في تفسيرها يعني. تمام يا شباب. بعد كده الوقت السادس الدعاء في جوف الليل الآخر اللي هو الثلث الأخير يعني. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وطبعا ده يا جماعة يعني مش عايز أتكلم كتير في التفصيل دي لأنها الصراحة مؤلمة لينا يعني كم واحد مننا بيأتي عليه ثلث الليل الآخر والله عز وجل ينادي: هل من سائل فأعطيه، وهو بيعمل حاجة تانية، سواء بقى ما بيعملش حاجة ولا سهران بيتفرج على أي حاجة على الموبايل ولا بيلعب ولا بياكل ولا، المهم ما بيسألش الله عز وجل الدعاء. فإن الله عز وجل الملك سبحانه وتعالى يقول: هل من سائل فأعطيه، وأنت لا تسأل، حاجة مؤلمة. كان في مرة واحد راح الحلاق، قصة كان الدكتور حازم حكى لنا قبل كده، ممكن تكونوا سمعتوها منه يعني. فعمال يقول له ايه، يقول له ده الحلاق بيقول له يعني ربنا مش موجود، بيقول له: ليه انت بتقول حاجة زي كده؟ قال له: يا شوف كل الكوارث اللي بتحصل وكل الشرور اللي في العالم واكيد ربنا مش موجود. فصاحبنا ده قال له: طب انا هرد عليك بكرة. فتاني يوم راح له، مشى في الشارع ودور على ايه اكتر واحد شعره بايظ ومش حلقه ومش ومحتاج يعني انه يروح الحلاق، وخده وقام رايح الحلاق وقال له: شوف انتوا الحي بتاعكم ده ما فيش فيه حلاقين. فقال له: ازاي؟ قال له: شوف واحد ماشي في الشارع اهوت وشعره بايظ ودقنه مش عارف شعره طالع له فين وفي وشه وفي مش عارف ايه، الراجل ده انتوا ما فيش حلاقين في البلد دي؟ قال له: ازاي يا عم، احنا فاتحينها 24 ساعه بس هو الراجل ما بيجيلناش. قال له بس هو ده اللي انا عايز اقوله، انت برضو بتقول في شرور وفي ضر وفي بلاء وربنا مش موجود. لا، ربنا موجود بس انت اللي ما رحتلوش، انت لو رحت لله عز وجل هيحل لك كل مشاكلك وحل جميع مشاكل حياتك عند الله سبحانه وتعالى، بس مش دايما الحل اللي انت بتفكر فيه، لان الله عز وجل حكيم يضع الاشياء في مواضعها اللائقه بها. طيب، الدعاء في جوف الليل الاخر: اذا استيقظ العبد من النوم، وفعل النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: من تعار من الليل فقال: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، او دعا استجيب له، فان توضا وصلى قبلت صلاته. يا جماعه، الحديث ده من اجمل الاحاديث واللي بتديك عزيمة انك تقوم من السرير. يعني انت ممكن كده ايه تتقلب فتقوم صاحي ايه قبل الفجر مثلا بتلت ساعة بنص ساعة وانت عايز تنام بقى، فتقوم والدنيا برد وبتاع، مطفي منبه. لو افتكرت الحديث ده ان انت اهو ربنا اداك موطن مواطن اجابة الدعاء، هتستغله ولا لا؟ هتقوم تصلي ولا لا؟ هتقوم تدعي ولا لا؟ طب قول حتى بس الذكر وادعي، لان انت لو دعوت استجيب لك، لو صليت قبلت صلاتك. فالحديث ده من الحاجات المحفزات الجامدة جدا يعني. والصائم عند فطره، وده طبعا يا جماعه من الحاجات اللي احنا هنتواصل عليها ان شاء الله الفتره الجايه، لان المفروض ان احنا نكون بدانا او بنبدا الصيام بقى الايام دي، تمرين لنفسنا كده. وطبعا هناخد ان شاء الله باذن الله شعبان كله صيام الا قليله، وبعد ندخل في رمضان، فهيبقى عندنا يعني زي ما الدكتور حازم حتى كان بيقول عندك ايه 30 شيك على بياض في كل يوم في رمضان، عندك بقى كل يوم تصومه شيك على بياض، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ان للصائم عند فطره دعوه لا ترد. فعندك شيك على بياض عند كل إفطار ليوم تصومه. التاسعة في ليلة القدر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى، وطهبت الملائكة وكانوا يدخلون الدعوات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة أرأيت لو علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو، فوصاها بالدعاء. والدعاء عند نزول المطر، فقد جاء في الحديث حديث سهل بن سعد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان ما تردان، يعني في دعوتين ما بتتردش، الدعاء عند النداء والدعاء عند والدعاء يعني الدعاء عند النداء وتحت المطر، يعني سواء عند النداء أو عند المطر الاثنين دول لا ترد. وفي رواية أخرى قال اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول المطر. الموطن 11 عند السفر، فقد قال النبي عليه السلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. وفي 12 في يوم عرفة، وعرفين أن الخير الدعاء دعاء يوم عرفة. و13 الدعاء عند شرب زمزم، فقال النبي عليه السلام عن جابر بن عبد الله ما زمزم لما شرب له. ال14 عند سماع الديكة، فقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، عند النداء اللي هو النداء على الصلاة يعني ساعة الأذان يعني. وده فسر في الحديث اللي بعده اللي قلناه اللي هي الرواية التانية اللي هو عند التقاء العدو وعند النداء للصلاة وعند المطر. تمام. 15 عند المصيبة، فعن أم سلمة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إن الله وإليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة. بقيت الحديث يعني المهم من إيه الدعاء عند المصيبة بيكون من مواطن إجابة الدعاء. 16 إذا حضرت وفاة، يعني لو أنت كنت في مكان وحضرت أحد بيحتضر وبيموت، فده موطن من مواطن إجابة الدعاء. ففي الحديث أن النبي عليه السلام دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، يعني خلاص إيه مات، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، عشان كده هو كان بيشخص لأعلى يعني. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يبقى ده أيضا موطن من مواطن إجابة الدعاء. وعند التحام الصفوف قلنا أصلا في الإيه في الفات، وفي حديث تاني اثنان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. 18 عند وقوع الظلم على المظلوم، فثلاث دعوتهم لا ترد، منهم الإمام العادل والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول رب تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإذا ظلمت مظلمة فهذا موطن من مواطن إجابة الدعاء، بس خد بالك هل هتضيع الدعوة دي في الدعاء على الظالم ولا هتدعو الله عز وجل بما هو أفضل؟ يعني مثلا أنت ظلمت هتقعد بقى تدعي على الظالم إن ربنا ينتقم منه وتبقى دي دعوتك وخلصت على كده، ولا تدعي إن ربنا يخلف عليك بخير ويديك الأحسن والأفضل؟ هو موطن إجابة الدعاء زي ما تدعي بقى. عند الشدة والمرض، فزي سيدنا أيوب لما اشتد به المرض فقال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي حديث اللي هو ولو عدته لوجدتني عنده، لو حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قص عن أن الرجل يأتي يوم القيامة فيقول الله عز وجل له مرضت فلم تعدني، فالعبد يتعجب أتمرض وأنت رب العالمين؟ يقول إن عبدي فلانا مرض ولو عدته لوجدتني عنده، يعني لو أنت إيه زرته كنت تجد الله عز وجل عنده بإيه بالمعية والقرب والإجابة. فبالتالي ده موطن مواطن إجابة الدعاء لما تزور مريض أو لما تكون أنت مريض فتدعو الله عز وجل فيكون هذا مواطن إجابة الدعاء. أيضا مواطن إجابة الدعاء اللي هو الدعاء بظاهر الغيب، فلما أحد الصحابة يقول أتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم سلمة، وهو اللي هو صاحب الحديث سيدنا صفوان بن عبد الله، قال فلم أجده ووجدت أم الدرداء زوجته يعني. وده جمع الحديث ده حديث فيه معاني خطيرة بس مش هنطول معايا يعني. فسيدنا صفوان راح الشام راح لأبو الدرداء فلم أجده ووجدت أم الدرداء، خبطت فزوجته اللي طلعت فقالت أتريد الحج العام، أنت هتسافر الحج؟ فقلت نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. فدي من مواطن إجابة الدعاء، لما أنت عايز حاجة تحصل لك ادعي لغيرك بيها. يعني أنت عايز تدخل الجنة، ادعي لي ادعي لي أن أنا أدخل الجنة، فالملك يقول لك ولك بالمثل، وأنا أخذ دعوتك وأنت تاخد دعوة الملك. فتخيل أن أنت لما تدعو أحد بظهر الغيب الله عز وجل يعطيك خيرا من إيه؟ من دعوتك. مش أنا بس يعني ادعي لأي حد بالجنة، الله عز وجل يرزقنا جميعا الجنة يا رب العالمين. فالدعاء بظهر الغيب ده إيه؟ من أسباب إجابة الدعاء. دول كم سبب كده؟ 20 ولا أكتر؟ حوالي 20 وقت من إجابة، من أوقات إجابة الدعاء. طيب يبقى ده إيه السبب الثاني من أسباب إجابة الدعاء. طبعا أنا يعني مش عايزين نطول عليكم لأن إحنا كده بتهيألي تخطينا الساعة، هقول لكم الباقي بسرعة. يبقى قلنا أول حاجة جمع القلب، تاني حاجة تحري وقت إجابة الدعاء، تالت حاجة الذل والانكسار. معنى الدعاء بظهر الغيب يعني تدعي له من غير ما هو يعرف. يعني انت يعني انت مثلا واحده اختك بتحبيها في الله فافتكرتيها فدعيت ليها، وانت هي اصلا تعرف ولا انت عايزه منها حاجه، انت تدعيها عشان بتحبيها في الله بس. فربنا سبحانه وتعالى ايه يجيب هذا الدعاء ويعطيك ما هو خير منه ان شاء الله. فلذلك ايه يعني لا تغفلوا عن دعاء بعضكم لبعض، ونسال الله نتواصل جميعا بالدعاء، ان ندعو لانفسنا ولمن نحب ولكل المسلمين. طيب من اسباب اجابه الدعاء الذل والانكسار، لأن الله عز وجل قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تمام. من أسباب إجابة الدعاء أيضا استقبال القبلة، وهو من الأداب. خمسة من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين، فرفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. ستة الوضوء، ودي من الأداب برضو. سبعة الثناء على الله، بدأنا ندعي بقى. كل دي كنا بناخد أسباب لسه هنعملها، توضينا، استقبلنا القبلة، رفعنا ايدينا، اخترنا الوقت اللي هندعي فيه، وتزللنا وانكسرنا. هنبدا ندعي بقى، نعمل ايه؟ اول حاجه الثناء على الله بما هو اهله. ان انت اول ما تروح تبدا قبل ما تقول يا رب اديني تثني على الله، فتقول اللهم يا ارحم الراحم، اللهم يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين وتبدا تثني على الله بما هو اهله، فهذا الثناء يفتح لك باب الاجابه. يبقى الثناء على الله بما هو اهله، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الاستغفار، والتوسل بالعمل الصالح. يعني ايه توسل بالعمل الصالح؟ يعني ممكن تتصدق صدقة قبل ما تروح، تصلي ركعتين وبعدين تدعي، تعمل عمل صالح وتتوسل به، زي دعاء الثلاثة والصخرة اللي انتوا عارفينه وقلناه قبل كده. لما قصة الثلاثة والصخرة، لما كل واحد منهم قام يدعي وقال اللهم إني إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فتوسلوا الله جل بصالح الأعمال. تمام. بعد كده من أسباب إجابة الدعاء أيضا الإلحاح، أن تلح وتعيد وتكرر. من أسباب إجابة الدعاء دعاء النبي عليه السلام، يعني تلتزم أدعية السنة التي جاءت عن النبي عليه السلام. من أسباب إجابة الدعاء طيب المطعم، فقال النبي عليه السلام: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. من أسباب إجابة الدعاء أيضا أن تعزم على الله عز وجل في المسألة، فإن الله عز وجل لا مكره له. يعني ما تسأل تسأل بعزم وبجزم وبيقين وبثقة أن الله عز وجل يعطيك ما سألت، فأن الله عز وجل يعطيك في هذه الحالة. طيب دي أسباب إجابة الدعاء، هم كام؟ حوالي 14، ومواطن إجابة الدعاء حوالي 20. بعد ذا كله عايزين الدعاء لا يجاب؟ الدعاء أكيد مجاب. طيب موانع إجابة الدعاء هي حاجات كتير، منها هي عدم وجود أسباب إجابة الدعاء. فممكن أن أنت بتدعو وأنت غافل له، بتدعو وأنت لست موقن بالإجابة، بتدعو دون ذل وانكسار. يعني أنت عارف كأن واحد متكبر كده جاي يطلب من الله حاجة. أنت بتشوف ناس كتير للأسف يعني بيبقوا مثلا زي ما أقول لكم كده في أماكن الدعاء، يعني في الصلوات وفي الأعياد وفي المواطن اللي فيها دعاء، فتلاقيه عمال يقول آمين 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 وخلاص، ما بيفكرش أصلا الإمام بيقول إيه. فده سبب من أسباب عدم إجابة الدعاء. من أسباب عدم إجابة الدعاء برضو اللي هو المطعم الحرام، ودي يا جماعة نقطة مهمة جدا 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 جدا، لأن للأسف في واقعنا الحالي كتير جدا من الأعمال لا تخلو من حرام أو شبهة. فالإنسان يتقي الله عز وجل في عمله وفي كسبه ويكون كسبه من الحلال أمر ما عادش سهل، ومحتاج منه تحري، ومحتاج من كل واحدة تسأل جوزها أنت بتجيب الفلوس دي منين، وقبل ما تتجوز أنت بتشتغل إيه، وشغلتك دي حلال ولا حرام. ومن كل واحد يتقي الله عز وجل، يعني أنا بقول لواحد وبقول لواحدة لأن الموضوع أنت بتاكلي من نفقة جوزك، طب جوزك ده بيشتغل إيه؟ ده تسألي عن ده برضه، لازم تعرفي وتتبيني من قبل ما تتجوزي أصلا، هل شغل جوزك دي حلال ولا حرام، هل فيها شبهة ولا لا، هل هو بيتقي الله عز وجل في شغله ولا لا. موضوع خطير يا جماعة جدا جدا، لأن النبي عليه السلام قال أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات من طيبات ما رزقناكم. يعني ربنا أمر المرسلين بالأكل الطيب وأمر أيضا المؤمنين بالأكل الطيب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. خير واحد مسافر والسفر قلنا مسوى جبت الدعاء، وأشعث أغبر يعني متزلل ومتمسكن، يمد يديه برفع يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب ويلح. يعني الرجل ده جاب يعني أسباب كتير من أسباب أجابة الدعاء ولم تجب دعاء. ليه؟ ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنى يستجاب له. حديث صحيح مسلم. فالحديث خطير جدا يا جماعة، فموضوع الأكل الحلال ده مهم جدا 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 إن احنا نتحراه. الحقيقة أنا كان لسه معايا شوية حاجات تانية وقصص عايز أقولها لكم، بس الوقت عزف مننا جدا، فنكتفي بهذا القدر. والواجب العملي بتاعنا يا شباب، أول حاجة إن احنا نبدأ نكتب الدعوات ونحط أوراد للدعاء من الآن. يعني الواجب العملي بتاعنا مين هيدعي كل يوم مثلا دعوة عند الفجر عند السحر عند المغرب، كل واحد مننا يضع لنفسه خطة للدعاء ويطور هذه الخطة باستمرار إلى أن نصل رمضان ونحن في أعلى قوة وطاقة إيمانية للدعاء، نكون وصلنا للدعاء في مرحلة من التمرس. لأن يا جماعة الدعاء مثل الأذكار ومثل العبادات كتير ما بيجيش الخشوع فيها من أول مرة، يعني محتاج أن أنت تتمرس معاها وتجيب أحاديث للنبي عليه السلام وتقراها وتسمع تفسيرها وشرحها. وطبعا لو أنا بوصيكم بكتاب، فأجمل كتاب أنا بحبه جدا في الدعاء هو كتاب الدعاء للشيخ القحطاني، وكتاب موجود بي دي اف وموجود تطبيق على الموبايل وموجود في كل حتة. فلازم ان احنا نبدا ايه نخصص اوراد، والكتاب ده جمع يعني ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم في السنه، جمع كثير منها مش كلها طبعا، بس جمع كثير من الادعيه الجميله العظيمه جدا. وحاول انك ايه ليها برضو على فكره كتاب له شرح، يعني كتاب الدعاء للشيخ قحطاني له شرح ايضا، ممكن تقرا الشرح عشان تفهم معاني الدعوات، او على الاقل الدعاء اللي انت مش فاهم معناه اكتبه حتى على جوجل كده هيطلع لك معناه. حاول انت تعمل ورد الدعاء من الان وتستعد لرمضان، لان انت معاك مئات الشيكات على بياض، شيك واحد 30 شيك على بياض اللي هم الفطار طيب، وفي عند الافطار وبين الاذان والاقامه طب الكلام ده كله انت معاك كل هذه الدعوات نريد ان نغتنمها. فنسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. فالواجب العملي زي ما اقول لكم نبدا نرتب نفسنا على موضوع الدعاء، نخصص ورد يومي ان شاء الله للدعاء، نبدا ان احنا. واخر حاجه عمليه هطلبها منكم هو الفيديو اللي هنزله على القناه بتاع الدعاء، تسمعوه وتحاولوا تطبقوه. واخر حاجه خالص بقى اللي هو الواجب العملي بتاع الدوره الطبيعي، انك تكتب فايدتين من فوائد اللي استفدتها من الدرس وقرار عملي هتاخده في جروب التفاعل. تمام، نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.